أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على جميع أنبياء الله والمرسلين وجميع عباده الصالحين، لا سيما المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام، وعلى آله الأطهار وصحبه المنتجبين الأخيار والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. دولة رئيس مجلس الوزراء الشيخ سعد الحريري، ممثلا بسعادة النائب الدكتور أمين وهبي صاحب السماحة مفتي الجمهورية اللبنانية الدكتور الشيخ محمد رشيد راغب قباني، ممثلا بسماحة الأخ العزيز العلامة الشيخ خلدون عريمط قيادة الجيش، ممثلة بالعميد أنطوان بشارة أصحاب السماحة والسعادة والمقامات والرتب الدينية والرسمية والاجتماعية، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أقدم لكم التهاني والتبريكات بهذه المناسبة المباركة، مناسبة ولادة خاتم الأنبياء عليه أفضل الصلاة والسلام، سائلا الله تعالى أن يجعل أيامها أيام خير ويمن وبركة على اللبنانيين جميعا وعلى عموم المسلمين. وبعد، فقد اعتادت الأمم والشعوب أن تقيم مناسبات لعظمائها ومحطات للمهم من تاريخها، وإذا كان من عظيم من العظماء من عظماء البشرية فهو خاتم الأنبياء عليه أفضل الصلاة والسلام، الذي ترك البصمات الخالدات ليس في حياة أمة أو جماعة، وإنما في حياة البشرية جمعاء. اعتادوا أن يقيموا لعظمائهم المناسبات، ولذلك جرت العادة أن نقيم الذكرى لعظيم العظماء في البشرية محمد بن عبد الله عليه وعلى سائر أنبياء الله أفضل الصلاة والسلام. نجعلها مناسبة لنأخذ منها الدروس والعبر تربية للأجيال على تلك المعاني والقيم التي جسدها رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام في حياته وفي أمته وفي البشرية جمعاء. فهو لم يبعث لقومية أو فئة، وإنما بعثه الله تعالى رحمة للعالمين. ولذلك لا يكون مولد العظماء ومناسبة العظماء مناسبة تقتصر على فئة دون أخرى أو على جماعة دون أخرى، وإنما هي مناسبة للبرية جمعاء. ولذلك قال الشاعر القروي رحمه الله رشيد سليم الخوري في هذه المناسبة: عيد البرية عيد المولد النبوي. عيد البرية عيد البرية عيد المولد النبوي في المشرقين له والمغربين دوي. عيد النبي بن عبد الله من طلعت شمس الهداية من قرآنه العلوي، بدا من القفر نورا، بدا من القفر نورا للورى وهدى. يا للتمدن عم الكون من بدوي، يا صاحب السيف لم تفلل مضاربه، يا صاحب السيف لم تفلل مضاربه. اليوم يقطر ذلا سيفك الدموي، يا فاتح الأرض ميدانا لقوته، صارت بلادك ميدانا لكل قوي. من كان في ريبة من ضخم دولته فليتل ما في تواريخ الشعوب روي: يا قوم هذا مسيحي يذكركم لا ينهض الشرق إلا حبنا الأخوي. يا قوم هذا مسيحي يذكركم لا ينهض الشرق إلا حبنا الأخوي، فإن ذكرتم رسول الله تكرمة فبلغوه سلام الشاعر القروي. هذه الكلمات من معاني تلك الذكرى العامة والشاملة. كيف غدا النبي عظيم العظماء، وكيف استحق ذلك الوسام الإلهي الرفيع، وإنك لعلى خلق عظيم. هذه المكانة الرفيعة التي وصل إليها رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام كانت تواكبها الرعاية الإلهية والعناية الربانية منذ ولادته، التي شكلت بداية لمسيرة النور التي انطلقت من جزيرة العرب لتحمل هذه الرسالة إلى العالم. لقد كانت معجزته الأولى قبل القرآن الكريم هي تلك السيرة الحميدة وتلك الأخلاق الرفيعة التي تصنع من خلال القيادات التغيير والإصلاح. ليس التغيير عملا قهريا، وإنما هو عمل يبتدئ من القناعة الراسخة بتلك القيم التي يجب أن تتحلى بها القيادة. ظل ذلك المناخ المتخلف أخلاقيا وفي ظل ذلك الانحطاط القيمي الذي كان يعيشه مجتمع القبائل العربية آنذاك، يحمل النبي صفة الصادق الأمين. هذه الصفات التي شكلت منطلقاً في عملية الإصلاح والتغيير. كيف يمكن أن يتحلى بتلك الأخلاق النبيلة شخص ولد في هكذا مجتمع لا يعرف معنى للقيم والأخلاق؟ هذه هي المعجزة. عندما ذهب المسلمون الأوائل في هجرتهم إلى الحبشة وفيهم جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، يسأله النجاشي ملك الحبشة بعد أن جاء مشركو قريش يريدون أن يستعيدوا المسلمين الذين هاجروا، قال له: ما هو هذا الدين؟ وما هي هذه الرسالة التي آمنتم بها ورفضها قومكم؟ كانوا أمة بلا كتاب، كانوا أمة بلا نظام، كانوا أمة بلا انتظام في بوتقة واحدة. ماذا قال له جعفر؟ قال جعفر بن أبي طالب: أيها الملك، إنا كنا قوما أهل جاهلية جهلاء، نعبد الأصنام، أحجار نعبدها، نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونقطع الأرحام ونسيء الجوار ونأتي الفواحش بعد، ويأكل القوي منا الضعيف. هذه سمات المجتمع آنذاك. إنا كنا قوما أهل جاهلية جهلاء، نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونسيء الجوار ونقطع الأرحام ونأتي الفواحش، ويأكل القوي منا الضعيف، فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، فدعانا لنوحد الله، قال لنا: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فدعانا لنوحد الله ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة. بدأ يذكر جعفر مبادئ الكتاب وأسس الدعوة الجديدة التي آمن بها المهاجرون الأوائل، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء، ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنات، وأمرنا أن نعبد الله لا نشرك به شيئا، وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام، فصدقناه وآمنا به. عندئذ قال النجاشي هذا ما قرأناه في سيرة السيد المسيح عليه السلام. إذن الملاحظة أنه في ظل ذلك المناخ الوبيء من القيم والأخلاق، النبي عليه أفضل الصلاة والسلام كان الصادق الأمين، فبعث الله رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، أن يتحلى بهذه القيم وبهذه المبادئ في ظل ذلك الظلام والظلم المستشري، هي معجزة قبل معجزة القرآن الكريم. يقول أحمد شوقي رحمه الله: يا جاهلين على الهادي ودعوته، هل تجهلون مقام الصادق العلمي؟ هذا الصادق العلم فاق البدور وفاق الأنبياء فكم بالخلق والخلق من حسن ومن عظم. لقيتموه أمين القوم في صغر، وما الأمين على قول بمتهم. هذه العظمة أن ينهض بتلك الأمة التي كانت على شر حال، كما يقول علي بن أبي طالب عليه السلام: بعث الله محمدا صلى الله عليه وآله وأنتم معاشر العرب على شر حال، يغذو أحدكم كلبه ويقتل ولده. كانوا يقتلون الأولاد، وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، كانت من أحوالهم أصنام معبودة وبنات موءودة. وأنتم معاشر العرب على شر حال، يغذو أحدكم كلبه ويقتل ولده، تأكلون الميتة والدم، يغير بعضكم على غير يغير على غيره فيرجع وقد أغير عليه، تسفكون دماءكم ويسبي بعضكم بعضا، منيخون على أحجار خشب، عاكفون على هذه الأحجار الخشنة تعبدونها، منيفون على أحجار خشب وأصنام مظلة وأوثان مظلة، تأكلون الجشم وتشربون الماء الآجن، تسفكون دماءكم ويسبي بعضكم بعضا، فألف الله بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. هذه الحال التي كان عليها العرب، كيف نجحت هذه الدعوة؟ يقولون، يقول الباحثون بأن النهضة لتحصل في أي أمة من الأمم وفي أي مجتمع من المجتمعات هي بحاجة إلى عوامل. لا يكفي أن ترفع شعارا، وإنما تحتاج إلى مجموعة من العوامل لتنهض بأمتك ومجتمعك. أنت بحاجة إلى الكتاب، إلى النظام، إلى الدستور الذي تجتمع عليه الكلمة مرجعا نرجع إليه ونحتكم عند الاختلاف إليه. لذلك عندما قال جعفر نحن كنا أمة بلا كتاب بلا قيم بلا مبادئ بلا نظام ننتظم فيه، فجاءنا رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام بتلك التعاليم التي شكلت نظما لأمرنا ولجماعتنا التي كانت متفرقة ومفككة. إذن الكتاب الذي تنتظم به الأمور يشكل أول مصدر من مصادر النهوض بالأمة والمجتمع في حالة التفكيك. الأمر الآخر هو الإيمان بذلك الكتاب وبتلك الرسالة. لا يكفي لأن تنجح أمة بوجود كتاب أو رسالة أو نظام أو دستور لها، وإنما تحتاج إلى الإيمان بذلك الكتاب، تحتاج إلى الإيمان بذلك النظام، لأن كتابا بدون إيمان لن يحدث شيئا على صعيد التغيير والإصلاح. الأمر الثالث هو الوعي، الوعي لأبعاد ذلك الكتاب، لمقاصد تلك الرسالة، لأهداف تلك الشرعة والشريعة، أن يكون هناك وعي، لأنه بدون وعي لن ينفع الإيمان عندئذ شيئا. الأمر الرابع القيادة، القيادة التي تؤمن بتلك الرسالة وبذلك الكتاب وبذلك النظام. أما إذا كان القائد لا يؤمن بذلك الكتاب قولا أو عملا فعندئذ أيضا لا يمكن أن تنهض الأمة وأن يتحقق الإصلاح والتغيير، لأنه القدوة. وهذا ما تحقق للأمة آنذاك، هذه العناصر الأربعة، وانضم إليها العنصر الآخر وهو سلوك الأتباع، إيمانهم ووعيهم لمضامين تلك الرسالة، إيمانهم جعلهم يهاجرون إلى الحبشة بإيمانهم اقتنعوا، وإيمانهم ووعيهم هو الذي أسس لنهضة الأمة آنذاك التي تحول بعضهم، كانوا يغير بعضهم على البعض الآخر، حرب داحس والغبراء وحرب البسوس وغيرها مما يذكرنا فيها التاريخ، تحول هذا المجتمع من غزاة إلى حملة رسالة ودعاة، أصبحوا دعاة لهذه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. فشكلت عملية الإصلاح والتغيير، جسدوا إيمانهم سلوكا في حياتهم وفي علاقاتهم، كانوا دعاة لرسالة وما كانوا طلاب سلطة ومكانة. التحدي الأكبر الذي واجه النبي عليه أفضل الصلاة والسلام في قومه هو تحدي الفرقة والانقسام الذي كان سائدا وموجودا. القائد هو الذي يصنع الوحدة لأمته، القائد هو الذي يوقف سفك الدماء في أمته، القائد هو الذي يصنع الحياة لأمته. جعفر كان يقول: كنا نسفك دماء بعضنا البعض، تسفكون دماءكم ويسبي بعضكم بعضا. الباحث والغبراء، الإعجاز أن توحد هذا المجتمع المنقسم والمتفرق والمتشرم والمتصارع، كيف تصنع منه أمة واحدة ومجتمعا واحدا؟ وهذا أنا أقول للحركات الإسلامية، مش التحدي أن تنشئ أحزابا وحركات، التحدي الذي يواجه هذه الحركات هو في قدرتها على توحيد المجتمع والأمة، مش على الصراعات على السلطة والمكانة. في عهد رسول الله كانوا دعاة، فجاءتهم المكانة وجاءتهم الدنيا، أما أن تتصف هذه الحركة بالدينية أو الإسلامية أو غيرها وهي لا تصنع وحدة حتى لأتباعها أو لمجتمعها أو في وطنها، هي حركة ساقطة في الامتحان، لأنها في الحقيقة تكون قد تحولت من حركة دعوة وإرشاد إلى حركة باحثة عن السلطة والوجاهة والمكانة. هذا الصراع اللي عم نشوفه في العالم بين حركات إسلامية، نسمع في الصومال، في إيران، في العراق، في أفغانستان، في لبنان كمان من غير شر طبعا، وإذا هي حركات تصنع الفرقة والانقسام، مع أن التحدي الحقيقي الذي واجهه رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام في أن يصنع الوحدة بين أبناء الأمة المتباعدة. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. هذه العظمة قبل الإعجاز القرآني، كيف وحد هذه الأمة، كيف جمعها. كانوا الأعداء الألداء وإذا بهم يصبحون الإخوة الأحباء. هاي العظم. مش العظم أن تصبح حاكما أو وزيرا أو نائبا أو مسؤولا، عظمة القيادة أن تصنع الإنجاز الأسمى للأمة. وأسمى الإنجازات هو إبعادها عن الانقسامات، هو جعلها أمة واحدة متماسكة ومتعاونة على البر والتقوى ومبتعدة عن الإثم والعدوان. هذه العظمة، هذا هو الخطر الذي وقعت فيه الكثير من الحركات الدينية. أنا أذكر في نعومة الأبصار عندما كنا نسمع بالحركات الدينية، كنا نتذكر حركة السلف الصالح في الدعوة والإرشاد والتوجيه. كان هم الحركة الإسلامية أن تأمر بمعروف، أن تثقف الناس، أن تصنع لهم الوعي والوحدة والإلفة. لكن الآن صار الهم مين بيجيب أصوات أكثر في صناديق الاقتراع. ولو كان هناك صراع واحتراب، هذه لا، هذه أصبحت حركات باحثة عن السلطة، ليس هدفها الأسمى هو الدعوة إلى الله. ولذلك عندما يدعو بعضهم إلى مثل أو إلى شعارات، إذا لم تكن أنت نموذجا لها في حياتك، كيف يمكن أن تؤثر في مجتمعك وشعبك ووطنك؟ هذه هي العناصر التي يحتاجها كل مجتمع. نحتاج إلى النظام الذي نرجع إليه ونحتكم إليه، إلى الدستور. نحتاج إلى الإيمان بذلك النظام، ويبتدئ الإيمان به من الكبار الذين يرفعون شعاره. لا يكفي أن ترفعه شعارا دون أن تجسده عملا في حياتك وحياة أتباعك وأنصارك، عندئذ تكون النهضة الحقيقية، وعندئذ يكون الإصلاح الحقيقي. الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه المناسبة مناسبة لإلفتنا ووحدتنا وإبعاد الشرور والانقسامات عنا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وأجدد التهنئة والتبريك لكم جميعا شاكرا رواد كشافة المسلم على هذه الخطوة المباركة التي جمعتنا في هذه المناسبة المباركة، وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.